بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وما أنا من المتكلفين. أي قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. والمتكلف هو الذي يأتي الأمور على عدم ما تكون له، أو أنه لا يأتي الأمور على ما وضعت له، أي يتكلف فوقها، يأتي بشيء زائد، أو يتكلف علم ما لا يعلم. يتكلف علم ما لم يعلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني المصري. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي الضحى، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو كوفي كذلك، عن مسروق بن الأجدع الوادعي أبو عائشة وهو مولى عائشة كذلك. قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم يقول الله أعلم، أو يشك فيه يقول الله أعلم، هذا ليس من العيب، بل هذا من العلم والفقه، أن الإنسان يقول لما لا يعلم الله أعلم. أما إذا تكلم في كل مسألة فهو مجنون كما قال السلف. الإمام مالك جاء له رجل من الأندلس من المغرب العربي يسأله في مسائل كثيرة، قرابة 40 مسألة، لم يجبه إلا في مسألة أو مسألتين. فقال: يا أبا عبد الله، ماذا أقول للناس؟ قال: قل لهم مالك لا يعلم هذه المسائل. أنا ليس هذا عيب، لأنه لم يكن أو لم يحوي العلم أحد أبدا كله، ليس هناك من يعلم كل شيء، ما حوى العلم أحد أبدا، ولو مارسه 1000 سنة ما حوى العلم أحد، بل كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن لا ينبغي للمسلم أن يسأل المسائل التي من المستحيلات، معنى لا تقع، بل هي من المستحيلات، أو مسائل فيها التكلف. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وأيضا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أنا كثرة المسائل المعجزة التي يراد بها إعجاز من يسأل، واختلافهم على أنبيائهم أي معارضة، المعارضة هذا الذي أهلكهم. فلهذا لا ينبغي المسلم أن يخترع مسائل من عنده، أنا قد تكون مسائل أحيانا لا تقع، مثل ما في بعض المذاهب كمذهب الحنفية وغيره تجد بعض المسائل ليست واقعة أصلا بل هي مستحيلة، مثل طواف سفينة نوح بالكعبة وغيرها من هذه المسائل التي يذكرها هؤلاء، معناها هي من التكلف في العلم. وأيضا كذلك أهل الكلام، أهل الكلام أيضا يفكرون في مسائل لم تقع ويفترضون مسائل مستحيلة ثم يتكلمون عنها. هل الإنسان يكلف ما لا يطاق؟ فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلماذا لا يؤتى بهذه المسألة، هل يكلف ما يطاق أو لا؟ ثم يطولون الكلام في مثل هذه المسائل. فلهذا فالتكلف في مثل هذا لا يجوز، سواء كان من السائل أو من المسؤول. فمن علم شيئا فليقل به. وقد جاء في حديث أبي هريرة من كتم علما سئل عنه ألجم به بلجام من نار. إذا سئل عن علم عنده علم به وليس هناك من يتكلم على هذا العلم أو يعرف هذا العلم أحسن منه، فإن كان هناك من هو أفضل منه في هذا الباب أو يتكلم أو أعرف منه بهذا السؤال فالأفضل أن يحيله إليه. ولهذا كان السلف رحمهم الله لا يتكلمون عند مشايخهم. سئل ابن المبارك رحمه الله في مجلس سفيان عن مسألة فقال والله لا أتكلم وشيخي موجود، أنا يريد سفيان بن عيينة. فلهذا إذا كان هناك من هو أعلم منه وأعرف بهذه المسألة فليحيلها إليه، وإذا لم يكن هناك فينبغي أن يتكلم بها إن كان عنده علم بها ليس ظن أو شك. بعض الناس مثلا تجد أنه عنده شيء في هذه المسألة فيجيب السائل على الشك الذي عنده، فهذا ليس صحيحا إلا إن كان أراد أن ينبهه مثلا على مرجع أو على كذا ما في شيء. أما أنه يكلمه بالشك الذي عنده فهذا ليس سؤال أو ليست إجابة. ويقول الله أعلم أفضل. ولهذا يقول العلماء وجاء عن بعض السلف أن المفتي أو المسؤول عن علم لا ينظر إلى كيف يخرج السائل من هذه المسألة، لا تكون مسألة فيها إشكال. بعضهم أو بعض المفتين أو بعض من يسأل همه كيف يخرج السائل من هذه المسألة، وإنما الواجب أنه كيف يخرج نفسه يوم القيامة من هذا السؤال أو من هذا الذي أجاب به. معنى هل هو هذا الذي سيجيب به هو الذي يعتقده وهو الذي يدين الله عز وجل به، أم أنه يريد أن يخلص السائل فقط؟ لهذا نبه كثير من أهل العلم على هذه المسألة. فإن كان مثلا لا يستطيع أن يجيبه يقول الله أعلم، كما قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، لأنه عرف العلم وهو فقيه. قال الله عز وجل لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم قال: وسأحدثكم عن الدخان، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء. أنا ما بقي معهم شيء من الزرع. قال: حتى أكلوا الميت والجلود، حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قد تقدم معنا أن هذا الفهم الذي فهمه هذا الصحابي الجليل، وهو من أعلم الناس بكتاب الله، قد خولف فيه، قد خالفه جماعة من الصحابة في مسألة الدخان. وقد جاء في الأحاديث حديث حذيفة بن أسيد وغيره أن هذا الدخان يأتي يوم القيامة، والله أعلم هل المراد به هذا الدخان الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد، أم أنه الدخان هذا الذي رأوه أهل مكة. فابن مسعود رأى أن هذا الدخان هو الذي رأوه أهل مكة، وابن عباس وغيره أنه يرون أنه يأتي في قرب الساعة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وقد يكون هذا وهذا والله أعلم، وإلا فقد جاء كما قلنا من أشراط الساعة الدخان، وقد يكون أيضا الدخان هذا الذي رأوه هؤلاء. لكن يؤخذ من كلام عبد الله بن مسعود أن هذا الدخان الذي رآه هؤلاء أهل قريش ليس دخانا حقيقيا، وإنما بسبب الجوع. أنا بسبب الجوع يرون مثل الدخان في السماء. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فالآية فيها أنه دخان واضح يرونه الناس، لكن هذا الذي حصل لأهل مكة أنه كان من الجوع والله أعلم. قال: فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. فأنا يحمل كلام عبد الله المسعود: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي إما أنه أن أهل الإيمان الذين كانوا في مكة قالوا هذا، أو أنهم ادعوا أنهم من أهل الإيمان، وأنهم إن كشف الله عز وجل عنهم العذاب سيؤمنون. قال: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف، يقول عبد الله بن مسعود، أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ أنا هذا حجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حمل الدخان هنا، أنه الدخان الذي رآه أهل مكة، لأن الله عز وجل يقول: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. معنى إذا كان سيكشف عنهم العذاب، هل هذا يكون يوم القيامة أو قرب القيامة؟ لا شك أنه إذا كان قرب القيامة لا يكشف عنهم العذاب، وإنما هذه علامة من علامات الساعة. فإذا حصلت هذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثل السلسلة، مثل السلسلة، إذا سقطت السلسلة أولها سقطت كلها. وهكذا تتتابع أشراط الساعة الواحدة بعد الواحد، معنى متتابعات، وكلها تقوم بعد ذلك عليها القيامة. فهذه حجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قال الله عز وجل أن إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قال فيكشف العذاب يوم القيامة، قال فكشف ثم عادوا في كفرهم. أنا عبد الله المسعود يقول أنه كشف العذاب عنهم وجاءت لهم الأرزاق لكن عادوا في كفرهم، فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال عبد الله بن مسعود البطشة الكبرى يوم بدر. أنا الله عز وجل أولا أعطاهم سنة، والسنة هذه السنة كانت سنة جوع وقحط، حتى أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكشف عنهم هذا العذاب. فكشف عنهم هذا العذاب وذهب الجوع وجاءت البضائع وجاء الرزق عندهم، لكنهم لم يؤمنوا بل عادوا في كفرهم، فأخذهم الله عز وجل وعاقبهم بيوم بدر أن قتل صناديدهم الذين أغروهم بالكفر، والذين أيضا كانوا هم السبب في عودتهم إلى الكفر، فلهذا عاقبهم الله عز وجل بيوم بدر أن قتلهم في القليب. فقال ابن مسعود يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يوم بدر، وحملها بعض الصحابة على يوم القيامة. طيب إن شاء الله تعالى، ومعنى وجه الشاهد في هذه الآية قوله وما أنا من المتكلفين، ويريد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن الإنسان لا يتكلم فيما لا علم له، والظاهر جاء هذا كلامه عندما سمع كما جاء في بعض الروايات عندما سمع من يتكلم في الدخان وكذلك البطشة الكبرى. وكما قلنا أن الحديث جاءت حتى لو صح كلام عبد الله كلام عبد الله بن مسعود في الدخان، فأيضا هناك دخان يأتي يوم القيامة كما أخبر بذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام في حديث، ومن أصحها حديث أبي سريحة حذيفة بن مسيد في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.